بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة النساء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي هو حق من الله، وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه. وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، وبما ثبت في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وساق السند إلى أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس عندهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخي الحق بينكما ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه. وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيد به، وزاد: وإنما أنا أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه برأيي فيما لم ينزل علي فيه. وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن نفرا من الأنصار رضي الله عنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فسرق الدرع لأحدهم فأظن بها رجل من الأنصار فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن طعمة ابن أبي رقع سرق درعي، فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء، وقال لنفر من عشيرته: إنما غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقالوا: يا نبي الله، إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علما، فأعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه، فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعثره على رؤوس الناس، فأنزل الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم قال تعالى للذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين. ثم قال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب، ثم قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني السارق والذين جادلوا عن السارق، وهذا سياق غريب. وكذا ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية، إنها نزلت في سارق بني أبيرق على اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة. وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة، فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية من جامعه، وابن جرير في تفسيره: حدثنا الحسن بن أحمد وساق السند إلى قتادة إلى عاصم بن عمر ابن عمر ابن قتادة عن أبيه عن جده قتادة ابن النعمان رضي الله عنه قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشي وبشير ومبشر. وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله لبعض العرب، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، وقال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث، أو كما قال الرجل. وقالوا: ابن الأبيرق قالها؟ قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت طافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت طافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة ابن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشروبة له، وفي المشروبة سلاح ودرع وسيف، فعاد عليه من تحت البيت فنقبت المشروبة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عم رفاعة فقال: يا ابن أخي، إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال: وكان بني أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار، والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل، رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق، والله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل، فما أنت بصاحبها؟ فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمي: يا ابن أخي، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عم رفاعة ابن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه، فليرد علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمر في ذلك. فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم فقالوا له أسير بن عروة، فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمد إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته، فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت. قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني بني أبيرق، واستغفر الله، أي مما قلت لقتادة. إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إلى قوله رحيما أي لو استغفروا الله لغفر لهم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه إلى قوله وإثما مبينا قولهم للبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عسى أو عشى الشك من أبي عيسى في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا لما أتيته بالسلاح قال يا ابن أخي هو في سبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صحيحا فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد ابن سمية فأنزل الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فلما نزل على سلافة بنت سعد رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمته في الأفضح ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير لفظ الترمذي ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم ابن القاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه ورواه ابن المنذر في تفسيره قال حدثنا محمد
ولو نزلت هذه الآية بهذا السبب فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى والآيات فيها توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أراه الله عز وجل وبما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه وإذا كان هذا الأمر لرسول الله والتوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أنزل الله فهو حكم لغيره من باب أولى وهو أمر لغيره من باب أولى فلا يجوز أن يحكم أحد إلا بكتاب الله والحاكم على قسمين الأول أن يكون حكم الله عز وجل واضحا بينا منصوصا عليه يحكم في زنا يحكم في قذف يحكم في سرقة يحكم في كذا فهذا ليس محل اجتهاد معلوم هذا أن السرقة حكمها قطع اليد وكذا بالشرط الزنا كذلك الأحكام التي ليست محل للاجتهاد والتي فيها النصوص واضحة فإن الحاكم لا يسعه أن يخرج عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يضاف الحكم لله ورسوله الأحكام التي ليست محل اجتهاد وهي قطعية فيها يضاف الحكم لله ولرسوله أقول حكم الله سبحانه وتعالى أحكم فيك بما أنزل الله وهو قطع يدك أحكم فيك بما أنزل الله وهو رجمك أحكم فيك بما أنزل الله وهو جلدك 100 جلدة أحكم فيك بما أنزل الله وهكذا فهذه الأحكام يجزم أنها أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم القسم الثاني ما كان محل اجتهاد وهذا القسم ينسبه الإنسان إلى نفسه أي بما ظهر له من كتاب الله بما ظهر له من سنة رسوله يقول هذه المسألة أجتهد فيها ثم يقول هذا الذي يظهر لي هذا الذي يترجح عندي يظهر لي من الأدلة كيت وكيت ولا يجزم أنها حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمر عليا رضي الله عنه لما قال فإن أنزلوك على حكم الله ورسوله وكذا فلا تنزلهم إنما أنزلهم على حكمك فإنك إن تخطئ في ذلك فالأمر سهل هذا في المسائل الاجتهادية ما تقول هذا حكم الله هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقضايا الاجتهادية لا يقال فيها حكم الله ولا يقال فيها هذا حكم رسول الله لكن هذا ما يظهر لي من كتاب الله وما يظهر لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اجتهادي اجتهد أنا في المسألة بكيت وكيت ولا أقطع وأجزم أن هذا هو الحكم عند الله لأن المسائل الاجتهادية التي يكون فيها الاجتهاد مجال هذه الله أعلم لكن هذا الذي يظهر لي أنه حكم الله وأنه حكم رسوله، هذا الذي يظهر لي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا المتنازع فيها والتي يحتمل أن هذا الرجل هو المصيب وأن الرجل الثاني هو الذي له الحق أو كذا، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في الصحيح، قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه. إذن هذا ممكن يقع من رسول الله ولا لا؟ هذا ممكن يقع من رسول الله. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. إذن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في هذا الحكم وقد يكون اجتهاده مجانبا للحق عند الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يحل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء لصاحبه إن علم أنه ليس من حقه. ما يحل هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد ليس له الحق في هذا أن يكون له هذا الحق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بموجب ما سمع ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة من بعض، إنما أقضي بنحو ما أسمع، إنما أقضي بنحو ما أسمع، لا بوحي ينزل من السماء يقول هذا له الحق وهذا ليس له الحق، إنما يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا النوع. فهناك نوع من المسائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيها بهذا النحو، وهو الذي قال، هو الذي قال وإنما أحكم بنحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخي يقول النبي هذا حق لك بناء على ما سمع وبناء على ما ظهر وبناء على حجة هذا، فيقول هذا الحق لك، وهو ليس يوافق هذا الحق في حقيقته عند الله سبحانه وتعالى، فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. ولهذا لا يغير حكم رسول الله الحق عند الله سبحانه وتعالى، أي فيما يكون في هذه المسألة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان له نوع اجتهاد في بعض المسائل والأحكام وكذا، فحينئذ يقول الإنسان فيها هذا ما ظهر لي من كتاب الله، هذا ما ظهر لي من سنة رسوله، هذا ما ظهر لي من هذا القضاء. ولهذا لا يعاب القاضي إذا حكم على صاحب الحق إذا لم يكن عنده بينات متوفرات بل حكم بنحو ما سمع. رجل أخذ دارا وعنده عقدها وعنده كذا وعنده الشهود والآخر، والآخر لم يكن عنده مستندات في هذا. لنفترض أن هذا الرجل مزور، هذا الرجل غير أختاما، هذا الرجل شهد له 10 بالكذب والزور. القاضي ما يعلم الغيب وما يدري، القاضي حكم بأوراق وبينات أمامه فحكم بنحو ما سمع، وهذا لا يوافق الأمر في حقيقته، فحينئذ الحكم هنا لا يلام ولا ينسب هذا الحكم إلا لاجتهاد الإنسان. كذلك في المسائل العلمية، أنا مثلا أبحث مسألة في الطلاق، مسألة في البيوع، مسألة في كذا، أجتهد بناء على الأدلة الشرعية التي تظهر لي، أقول هذا ما يظهر لي، لكن هذا هو حكم الله، هذا هو حكم رسول الله، لا ينبغي هذا ما لم أقطع أنه حكم الله. فحكم الله في المسائل القطعية تضيف الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. حكم الله عز وجل في الزكاة في الذهب في العشرين دينارا فيها الدينار، فيها ربع العشر مما يكون على الإنسان، ففي العشرين دينار دينار، وفي 200 درهم 5 دراهم. فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قضى به. أما المسائل الشرعية فيقال هذا حكمي أو هذا ما ظهر لي من كتاب الله أو ما ظهر لي من سنة رسول الله. ولهذا لما يأتي السائل يقول ما حكم الدين في كذا، حكم الدين هذا لو جاءني وقال رجل يترك مثلا صلاة من الصلوات، ما حكم هذا؟ أقول هذا آثم، يبقى هذا حكم الدين. لكن لما يقول في مسألة الشرعية ما حكم الدين، ما أجيب بأن حكم الدين كذا، لكن هذا الذي يظهر لي أرى من النظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تفعل كيت وكيت وكيت، وأن الحق في هذه المسألة كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. فالله أعلم بما يكون من حق يوافق الحق الذي عند الله، فإن الحق واحد ولا يتعدد، ولكن لا يجزم أحد على الإطلاق أن هذا الحق هو الذي معي، الله أعلم. نعم. من؟ نعم. نصف دينار، نصف دينار. نعم.
قال: ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم بن القاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه، ورواه ابن المنذر في تفسيره. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن السائق، قال: حدثنا حسن بن أحمد بن شعيب الحراني، قال: حدثنا محمد بن سلمة فذكره بطوله. ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في تفسير عن محمد بن العباس بن أيوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة به. ثم قال في أخيره: قال محمد بن سلمة سمع مني هذا الحديث.
وقوله يستخفون من الناس،
وقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال: هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنهم مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم، ولهذا قال: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، تهديد لهم ووعيد. وقد قال الطبراني: وحدثنا الحسين، وساق السند إلى سعيد بن جبير الأزدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. ثم قال تعالى: فأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم؟ أي لا أحد يومئذ يكون لهم وكيلا، ولهذا قال: أمن يكون عليهم وكيلا.
فلا بغي الإنسان أن يجادل عن إنسان ظهر عمله بالباطل أو قوله الباطل، لا تجادل عنه ولا تبرر له، لا ينبغي هذا، وإنما ينبغي الرد على أهل الباطل باطلهم، ولا يدافع الإنسان عنه. ولهذا الدفاع عن أهل البدع يلحق الشخص بهم، الدفاع عنهم وتروج كتبهم والتسليك لهم وغير ذلك مما يظهر فيه أن الحق بخلاف ما هم عليه، هذا يلحق الشخص به. من جالسهم وهو يعلم أنهم أهل بدع، من جالسهم وخالطهم وأكلهم وشربهم فإنه يلحق بهم، فكيف بمن يجادل عنه؟ واحد يقول لك: أنا لست إخوانيا، ولكن هؤلاء أصحاب قضية عادلة، وهؤلاء كيت وهؤلاء كيت، وهؤلاء دعاء إلى الإسلام، والذي عندهم هو إنما هو أخطاء ومحل الشهادات وكذا، هو منهم. والذي يجادل عن الجهمية هو منهم، والذي يجادل عن المعتزلة هو منهم، والذي يجادل عن الصوفية هو منهم، الذي يجادل عن هؤلاء هو منهم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن أن الإنسان لا يوزع لهؤلاء كتبا ولا ينشر لهم مذهبا ولا يدافع عنهم ولا يروج لهم ولا إلى آخره. فإذا كان من آكل وشارب وخالط ودخل وخرج منهم، فكيف بمن جادل عنهم؟ ولهذا عندنا طبقة في الأمة الآن، هذه الطبقة تقول كذا: أنا لست إخوانيا، أنا لست تبلغيا، ولكن يا أخي هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. فهذا إذا ظهر له الحق أن هؤلاء أهل بدع وضلال ومع ذلك يجادل عنهم، فإنه يلحق بهم. لكن لو كان عنده استشكال يستشكل، فإن الاستشكال يجاب عنه. أما أنه لا يكون له وجه في هذا ويعلم أن هؤلاء على الضلال ويجادل عنهم، فهذا يلحق به. كذلك الظالم، لا تجادل عن الظالم وتدافع عنه، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما يا رسول الله، هذا المعروف، مظلوم أنصره، أقف معه حتى أتي له بالحق، فكيف أنصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: تأخذ على يديه. فالظالم يؤخذ على يديه، ما يعان. فمن أعان ظالما فهو مثله، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إخواني، نحن في زمن غربة الحقيقة الآن، زمن غربة، يعني المبتدع
نفسه يروج لبدعته وضلاله وانحرافه، ومهما يظهر الحق فانه لا يرجع. ثم يأتيك طبقة وهي الطبقة الباردة الباهتة، تجادل عن هؤلاء وتروج لهم، ثم هي في النهاية تقول ولهم أخطاء ولهم كذا ولهم كذا، ولكن كما سمعتم أنتم كثيرا تجد مثلا مثل حسان يجادل عن سيد قطب ويدافع عنه ويمدح له مع العلم أن له أخطاء. هذا الرجل أحبه من أعماق قلبي مع علمي أن له أخطاء. طب ما علمك أن له أخطاء، سمي لدى أخطاء. ما هي الأخطاء؟ نزل على الركبتين، كان سيد قطب يرى النزول على الركبتين أو اليدين، كان سيد قطب يرى اشتراط البسملة عند الوضوء ولا استحبابها، كان سيد قطب يرى طلاق ثلاثة نقع ثلاثة ولا واحدة. بين الأخطاء، هذا تدليس على الأمة. بين أخطاء فقط، بس سب الصحابة فقط، بس فقط طعن في الأنبياء، ما الذي عند سيد قطب؟ فهذا أشد من سيد قطب. ليه يا أخواني؟ لأن سيد قطب كلامه لو ظهر الناس على ما هو عليه نفر الناس منه. ولهذا ما من واحد يجادل عن سيد قطب وهو ساذج سطحي، وإلا وتقرأ إن قرأت عليه كلام سيد قطب قال أعوذ بالله، هذا كلام سيد قطب هذا؟ والله ما كنت أعرف، أنا أعرف أنه البطل الشهيد الإمام الشهيد، لكن سيد قطب هذا أعوذ بالله من هذا الكلام. أما محمد حسن ما يقول أعوذ بالله من هذا الكلام، ولا يقول حويني أعوذ بالله من هذا الكلام، بالعكس إلى غلاة التجريح. بدل من الواحد إذا اطلع على ضلالات سيد قطب يخرج بعد ذلك ببيان الطعن في هذا الرجل والتوبة مما كان منه، لا، إلى غلاة التجريح، إلى الذين لا يريدون ترك حسنة لمن قاموا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الذين يقطعون الطريق على عباد الله، إلى الذين لا يرضون، إلى الذين يريدون أن يكون الميزان ميزانا واحدا بكفة واحدة، إلى الذين، وهكذا إلى غلاة التجريح، بدلا من أن يأتي سبحان الله. فالشاهد من هذا أنك لا تجادل، لا تجادل عن ظالم، لا تجادل عن مبتدع، لا تجادل عنه وتركه في الساحة واحدة حتى يسقط. إنما هؤلاء الذين يجادلون وقد يكون لهم وجاهة عند الناس، هؤلاء الذين إخواني يثبتون عروش من؟ ولهذا من اللي ثبت عروش سيد قطب والإخوان؟ ليس أتباع الإخوان، ليس محمد بديع ولا كتتني هذا ولا ما أدري خيرة الشاطر، حد يعرف هؤلاء يا إخوان؟ حد يعرف هؤلاء؟ حد يستبت هؤلاء؟ إنما الذي يروج لهؤلاء هم أمثال حسان وأمثال حويني وأمثال هؤلاء الذين يعقدون الموازنة الباطلة التي تخالف ما عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى فيها. واحد أمس نجلس معه يقول وهل فلان هذا يعتقد هذا الكلام؟ هل فلان يعتقد هذا الكلام؟ هل فلان هذا يؤصل لهذا الكلام؟ سبحان الله، وغاب هذا عن السلف. حديث ابن عمر رضي الله عنه لما جاءه القوم وقالوا إن قوما قبلنا يتقفرون علم وكذا ويزعمون أن الأمر أنف، قال هل يؤصلون هذا الكلام؟ هل يزلك لسان؟ لعلها زلة، لعلها كذا، هل يؤصلون لهذا؟ هل يعتقدون هذا الكلام؟ كيف يعتقدون؟ يعني يعتقدون أنهم على الباطل ولا ماذا يعني؟ ولا هم مجانين يعني؟ يعني ما معنى يعتقدون؟ تقصد أنه ممكن تخرج على اللسان من غير إرادة فأراد أن يقول الله عز وجل على عرش فقال الله عز وجل بذاته في كل مكان يعني، ولا ماذا يعني؟ أراد أن يقول أن الله يعلم، أن الله يقدر كل شيء سبحانه وتعالى بعلم وكتابة ومشيئة وخلق فقال الله لا يعلم عن أشياء حتى تقع، يعني سبق لسان يعني، سبق لسان ولا ماذا يعني؟ ماذا يعتقد؟ ماذا تريد بالاعتقاد؟ تقصد أنه يعتقد أنه على الضلال، ولا تقصد يعتقد أن هذا الكلام ضلال، ولا ماذا يعني؟ يعني يعتقد؟ هو تكلم أحد كلاما إلا هو يعتقده؟ لهذا السلف ما كانوا يقفون عند هذه القواعد في الجرح والتعديل التي أحدثها أمثال هؤلاء الذين ينتسبون إلى السلفية، يعتقدون. طب لماذا ما توقف ابن عمر حتى يعلم اعتقاد هؤلاء؟ الكرابيسي لما رفع أمره إلى أحمد، والكرابيسي ممن كان يدافع عن أحمد رحمه الله تعالى وممن كان يرجى له الخير في هذا، طيب لما قال كلمته إن كنتم تقولون أن الحسن ابن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن زبير قد خرج، ما قال من هذا وما قصته، هل يعتقد هذا الكلام ولا ذا سبق لسان؟ إن الأقوال الباطلة والاعتقادات الباطلة يرد عليها من حيث هي، اما انه يعتقد ويعتقد يؤصل او لا يؤصل، اذا في النهاية هؤلاء لا يريدون ان يقال فلان مبتدع. ليه؟ لعله ما يقصد، ما يعتقد، ما يؤصل. ما قال احد هذا الكلام، ما قال احد هذا الكلام، انما يحكم على الاقوال الباطلة بكونها باطلة، ويحكم على الاقوال الخاطئة بانها خاطئة، ويحكم على الافعال المخالفة انها مخالفة. يحكم على هذا، ما يحكم على الاعتقاد، هذا امر باطني. اذا علم الجرح والتعديل كله علم باطل، لان علم الجرح والتعديل علم فيما ظهر من الناس، فمن اظهر خيرا حكم له به، ومن اظهر باطلا حكم عليه به، هذا معروف. والا الاعتقاد هذا يحكم فيه رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة، الاعتقاد الباطني هذا، هذا يحكم فيه رب العباد سبحانه وتعالى يوم القيامة. اما الحكم انما يكون على اقوال اعتقدتها او لم تعتقدها، انما الحكم على الاقوال نفسها، انها اقوال باطلة او غير باطلة. نعم قد يقول الرجل شيئا هو باطل ولا يعلم هذا الباطل، فهذا ان كان الرجل موجودا وقال انا اظن ان هذا هو الحق وبين لهذا الرجل ان هذا هو الحق ورجع، فالحمد لله. اما الاقوال فانه يحكم عليها بمجرد سماعها، هذه اقوال ساقطة، هذه اقوال باطلة، هذه الى اخر ذلك من هذه الامور. اما ان تقول لا بد ان يعتقد، لا بد ان يؤصل، يعني لو خرج الكلام غير تأصيل يبقى خلاص، واحد سب الصحابة في كلام مثلا، فهذا هل يؤصل لسب الصحابة؟ هل هو عقيدته الطعن في الصحابة؟ اذا سيد قطب ما يطعن فيه، ما يطعن في سيد قطب، لان سيد قطب نفسه يقول انا ما اسب الصحابة، وانما انا ابرئ الاسلام من هذه الافعال، افعال اشخاص وافعال اقوام انا ابرئ الاسلام منه، ولا يطعن في الصحابة. هو ما يؤصل لهذا، يقول انا اوصل لهذا، هو يؤصل او لا يؤصل، هو يقول هذا او لا يقول، فان العبارة هذه طعن في الصحابة ولا لا؟ طعن في الصحابة، اذا يرد على العبارة من حيث هي، هذا طعن في الصحابة بغض النظر عن انه يقول انا اوصل او لا اوصل. فيحكم على الاقوال ويحكم على الافعال بميزان الشرع من الموافقة او من المخالفة دي. انما كل واحد يخترع قاعدة جديدة في الجرح والتعديل، هذا لابد ان يوصل، هذا لابد ان يقعد، لابد ان يكون قد اعتقد هذا اولا، هذا لابد له من اقامة الحجة. طب قامت الحجة؟ نعم، لكنني انا لم اقابله، انا لم اجلس معه، انا لم اقم عليه الحجة. وهذا باللازم لابد ان تقيم عليه الحجة، انت الذي تقيم عليه الحجة، فالله المستعان. فلا ينبغي الانسان ان يجادل عن الذين يختنون انفسهم، ولا يجادل عن اهل الباطل ابدا، وانما يدافع عن الحق واهله. نعم، والا كان ملحقا بهم. نعم،
قوله تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء، وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال ابن كثير يخبر تعالى عن كرمه وجوده ان كل من تاب اليه تاب عليه من اي ذنب كان، فقال تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في هذه الآية اخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن اذنب ذنبا صغيرا كان او كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه اعظم من السماوات والارض والجبال. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير ايضا
فالتوبة واجبة من كل ذنب، ولا يعلم ذنب ليس له توبة، فالشرك له توبة. والله عز وجل قال اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، وهذا فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى. وذكر الله الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم، والذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ثم قال سبحانه افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فالتوبة تكون من كل ذنب. لكن ما معنى قول الفقهاء بأن هذا ليس له توبة. ما يقولون ذنبه ليس له توبة؟ ليس له توبة أي ليس له توبة مقبولة مسقطة الحد في ذلك، بل لابد من العقوبة لأنه لا يطلع على صدق توبته إلى الله سبحانه وتعالى. ففي الدنيا لابد من إقامة الحد عليه والعقوبة عليه، وليس له توبة أي تسقط ذلك. أما عند الله سبحانه وتعالى فإن كان صادقا في توبته قبل الله عز وجل توبته، كالساحر مثلا إذا قال يعني أمسك به فقال أنا تبت ورجعت وكذا، هذا لا ندري صادق أم كاذب، ولهذا نقيم عليه الحد، فحد الساحر ضربه بالسيف. وأما إذا تاب من ذلك توبة صادقة فيما بينه وبين الله فإنها تنفعه في الآخرة. وإلا ما في ذنب ليس له توبة، وهذه التوبة أمدها بالنسبة للإنسان ما لم يغرغر، فإن تاب أي إنسان قبل الغرغرة وكانت توبته صادقة قبل الله عز وجل التوبة منه. نعم.
وقال ابن جرير أيضا قال حدثنا محمد بن مثنى وساق السند إلى عبد الله رضي الله عنه قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب البول منه شيئا قرضه بالمقاريض. فقال رجل لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا، فقال عبد الله رضي الله عنه ما آتاكم الله خيرا مما آتاهم، جعل الماء لكم طهورا. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال أيضا حدثني يعقوب وساق السند إلى حبيب بن أبي ثابت قال جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها. قال عبد الله بن مغفل لها النار، فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال فمسحت عينها ثم مضت. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وساق السند إلى علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. وقد تكلمنا على هذا الحديث وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن، وذكرنا ما في سنده مما قال في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضا. وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن علي فقال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد وساق السند إلى علي رضي الله عنه قال سمعت أبا بكر هو الصدوق
وذكر الحديث. نعم. وقال ابن مردويه وساق بسنده عن كعب بن ذهن الأزدي قال
قال سمعت أبا الدرداء يحدث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسنا حوله وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع تركنا عليه في مجلسه أو بعض ما عليه، أو وأنه قام فتركنا عليه، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه فأخذ ركوة من ماء فاتبعته فمضى ساعة ثم رجع ولم يقضي حاجته، فقال إنه أتاني آت من ربي، فقال إنه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فأردت أن أبشر أصحابي. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وكانت قد شقت على الناس الآية التي قبلها ومن يعمل سوءا يجزى به، فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق ثم استغفر ربه غفر له؟ قال نعم.
افصل غلاية يا عبد الرحمن.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه وكانت قد شقت على الناس الآية التي قبلها ومن يعمل سوءا يجزى به، فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق ثم استغفر ربه غفر له؟ قال نعم. ثم قلت الثانية قال نعم. قلت الثالثة قال نعم.
وإن زنى وإن سرق
قال نعم، وإن زنى وإن سرق ثم استغفر الله غفر الله له على رغم أنف عويمر. قال فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه يضرب أنف نفسه بأصبعه. قال هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا السياق وفي إسناده ضعف.
نعم، لكن أصل الحديث صحيح، وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا رغم أنف أبي ذر. نعم.
وقوله ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، الآية كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، يعني أنه لا يغني أحد عن أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها. ولهذا قال تعالى وكان الله عليما حكيما، أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك. ثم قال ومن يكسب
كما قال سبحانه وألا تزر وزرة وزر أخرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، فالإنسان لا يأخذ إثم غيره إلا إذا كان إثم غيره راجعا إلى دعوته، فكما أن الدال على الخير كفاعله فالدال على الشر أيضا كفاعله. نعم.
ثم قال
ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولهذا كان هذا من شؤم البدع والمعاصي، أنه إذا انتشر العاملون بها عاد ذلك على الأول الذي اخترع هذه البدعة وأوجدها ودعا إليها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان يقتل على وجه أرض إلا كان على ابن آدم الأول كثل منه، كذلك أصحاب البدع. فمن نشر بدعة الجهم مثلا فهذه بدعة التعطيل، كل من قال واعتقد التعطيل عاد إلى جهم، إثم ذلك. بدعة التمثيل، بدعة الجبر، بدعة الإرجاء، بدعة الخوارج، وهكذا كل ما أحدث بدعة عاد عليه إثمها وإثم من فعلها ودعا إليها إلى يوم القيامة. نعم.
ثم قال تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني كما اتهم بنو أبيرق بصنعهم القبيح.
كيف التوبة إذا من البدعة لو أن الإنسان تاب من بدعة وقد انتشرت في الناس؟ التوبة ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تاب من ذلك وأصلح وبين، قال أنا كنت على ضلال كنت على انحراف كنت كذا وكذا وكذا وكذا، والصواب كذا وكذا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وما كنت أنا عليه هذا باطل. أما الدبلوماسية أن هذه يعني بعض أهل العلم قال بها ولكن ما أدري إيه، وهذا وجه عند الشافعية وهذا وجه عند الحنابلة، وأنا كنت قد درست في صغري كذا وقد، كل هذا الكلام ما يصلح. يقول الإنسان أخطأت، يقول الإنسان أنا كنت منحرفا في هذا، مثل ما قال أبو الحسن الأشعري فيما ذكروا من توبته، صعد المنبر وبين ما كان عليه من انحراف وأنه عائد إلى منهج السنة والجماعة، وأنه على مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. أنما هذه الدبلوماسية ما تصلح، لأن هذه الدبلوماسية قد يعتقد بعض الأتباع أن الشيخ ما قال هذا إلا ورعا، وأن هذا من الورع الزائد، أو أن هذا خلاف الأولى، أن الشيخ ترك شيئا يعني رأى أن الأولى تركه وأن الأولى كذا، وإلا فليس بدعة وليس ضلالة وليس انحراف، أو مثل ما يفعله مشايخ الثورات، يعني قد انشغلنا بالسياسة وذهب كذا، وأين دمعة العين وأين رقة القلب وأين ما أدري إيه وكثير، هذا كله ما يصلح، كل هذا ما يصلح. لابد الإنسان أن يقول كنت على ضلال كنت على انحراف وأسأل الله أن يغفر لي، والصواب كذا وكذا وكذا، وأنه لا يجوز نزول الميدي، وأن هذا منهج الخوارج، وأن هذا منهج المعتزلة، وإنما أتيناه بجهلنا بالسنة وإن راجعون عنه. هذا رجوع العلماء، رجوع العلماء يكون مع البيان والإصلاح والإيضاح، إنما بعضهم يجعل الصواب يتكلم في الصواب ويترك الخطأ كما هو الاعتدال، مثل ما يصنع رسلان المراوغ، يأتي مثلا عند ضلال والحراف في مسألة يوم يأتي بعد فترة يقرر الصواب وكأنه ما صدر منه الخطأ، فلئن قلت هذا عنده كذا يقول لك لا هذا تعالى أسمعك مقطع آخر هذا الصواب، طب ماذا نصنع بقى؟
الصواب الأول ولا الثاني؟ هذا كلام وهذا كلام، الصواب الأول ولا الثاني؟ فإنما هذا الفعل يا أخواني ما هو؟ ليدرأ عن نفسه الملامة إذا قال واحد إنه كان حرف هذه المسألة، يقول لا ده له حق في هذه المسألة. طيب الحق الأول ولا الثاني؟ هو قال هذا الكلام وقال هذا الكلام، الحق الأول ولا الثاني؟ طب والأول هذا كان وجه عند العلماء ولا ما له وجه ولا إيه؟ ولا ما له وجه الأول؟ طيب واحد سمع الأول ولم يسمع الثاني، فلا بد. لكن العلماء رجوعهم واضح. شوف الشيخ ابن ربيع حفظه الله تعالى لما ذكر كلمة اللسان كوصف لله سبحانه وتعالى وكذا، ماذا قال؟ قال أنا راجع عنها وأنا بريء من هذا، وقد أنزلت كذا وكذا وكذا، وعلى من عند هذا الشريط أن يفعل كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك مباشرة. هذا يرفع قدر الإنسان. إنما الدبلوماسية وهذه ما تصح توبة، إنما لابد أن تتحقق الشروط التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذه التوبة النصوح. نعم.
ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدى له أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك. قال ثم قال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
يعني كما اتهم بنو أبيرق بصنعهم القبيح ذاك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل كما تقدم في الحديث،
أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون وقد كان بريئا وهم الظلمة الخونة كما أطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بصفتهم فارتكب مثل خطيئتهم فعليه مثل عقوبتهم.
فكيف إذا كان الطعن الجماعة الناجية والطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ كان يتهم الخوارج أو المرجئة أو الجبرية أو كذا، يتهمون أهل السنة والجماعة طارة بينهم المجسمة وطارة بينهم نابتة السوء، وأهل السنة والجماعة بريئون من كل هذا. فهذا من أعظم الإثم، من أعظم الإثم أن ينسب لإمام سنة أو لجماعة السنة أن ينسب لها هذا السوء. نعم.
وقوله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وقال الإمام ابن أبي حاتم وساق السند إلى قتادة بن النعمان وذكر قصة بني أبيرق فأنزل الله: لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. يعني أسير بن عروة وأصحابه، يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء براء، ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وعصمته له وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم أي قبل نزول ذلك عليك، كقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ولهذا قال: وكان فضل الله عليك عظيما.
نعم. صحيح. نكتفي به. فايه ولكن ايه طب ولماذا ما اظهر التوبة؟ طيب يخبر من سمعه الناس بذلك، لو اوصى قال انا رجع عن هذا كل ما قلته وبلغ هذا للناس، لان المنية عجلته بهذا فهي توبة إن شاء الله صادقة بإذن الله. إذا كان صديقا فيها فهي توبة صادقة ونافعية. إذا قال أنا بريء من كتب هذا التي صنفت وألفت، وأنا بريء من الإرجاء، وأنا بريء من كذا وكذا وكذا إلى آخره، وأنشر هذا في الناس، فهذا الحمد لله قد أدم عليه. وعلى من سمعه أن يبلغ ذلك للناس، على من سمع أن يبلغ ذلك للناس، وهو من أعظم ما يكون من البلاغ. إذا كان الإنسان إذا أوصى بضريه مات عند موته، لا ينبغي لمن سمعه أن يكتم الوصية في درهم ودينار، فكيف يكتم توبة هذا الرجل؟ نعم، فالإنسان لو عند موته تاب وتبرأ مما كان عليه فهذا إن شاء الله نافع إياه إذا كان صديقا في هذا، وعلى من سمع أن يبلغ ذلك. نعم، كل من ينظر إذا كان عنده قدرة على البلاغ وما بلغ فهذا مقصر، هذا مقصر. إذا كان عنده قدرة على البلاغ والبيان وما بلغ ولا بيّن هذا مقصر. إنما إذا عجلته المنية وما ولم يستطع فأرجى له إن شاء الله أن الله عز وجل يتوب عليه ولا يلحق هذه الأثام. أما إذا كان قد فرط وقصر فإذا لم يقم بالشرط الواجب عليه، نعم، خصوصا فيما يتعلق بمسائل البدع والضلالات وهذه، لا بالمعاصرة بين العبد وبين ربه، إنسان زنى، إنسان كذا فتاب إلى الله عز وجل، هذه نافعة إياه. ما يقال لا بد أن يقول أنا كنت زانيا ورجعت، لا، أستر على نفسك، لا تخبر الناس بذلك. إنما ما يتعلق بالبدع والناس يغترون بهذا، يعني مثلا زي مقطع طلع للشيخ شعيب، يعني كنت سمعتموه، الشيخ شعيب الأرناؤوط خرج له مقطع تاب فيه من تأويلاته التي كان يحشو بها تعليقاته وتحقيقاته، تاب منها ورجع وقال أنا رجع إلى مذهب السلف. لعل أحد الإخوة يأتي بالسياق نفسه لو موجود. فهذا الإنسان يفرح به، يفرح الإنسان بأن يرجع أي أحد إلى السنة قبل أن يموت، فهذا سجله وانتشر، وهذا رافع لكل تحقيقات إن شاء الله في هذا الباب. ولهذا ينبغي ألا يطبع كتاب لهذا الرجل إلا وإما أن يحذف منه هذه، أو لا بد من إرضاءه بأن الشيخ رجع عن هذه التأويلات ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فما يكون من تحريفات فهو راجع عنها نادم عليها. هذا موجود بصوته رحمه الله تعالى. نعم.